أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في موضع شك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجرتين. قلنا المعروف والمشهور أنه يبني على الأربع فيتم صلاته ويأتي بركعتين قائمان، وقد دل على ذلك عدة من الروايات وفيها السهاء، لكن بإزاء ذلك صحيحة محمد بن مسلم، فقد ورد فيها الأمر بالإعادة أنه يعيد صلاته. قلنا إن منهم من حمل هذه الرواية على التخيير، يعني المكلف مخير بين أن يعيد صلاته وأن يبني على الأكثر. قلنا إن هذه آية، فإن الوجوب ليس بنفسي فإنما هو إرشاد إلى البطلان، ولا يجتمع الحكم بالبطلان مع الحكم بالصحة بالبناء على الأكثر. فهذه الرواية إما أن يقيد بما قبل إكمال السجدتين فيرتفع التعارض، وتلك الروايات كانت ظاهرة فيما بعد إكمال السجدتين، أو أنها تسقط من جهة قوة معارضها أو من جهة التساقط والرجوع إلى موثقة عمار من وجوب البناء على الأكثر. وأيضا ورد في المقام روايتان صحيحتان، هاتان الروايتان إحداهما رواه أبو بصير، لما الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب يعني عقر كوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم صلي، واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما. الثانية ما رواه بكير بن عيال أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن أبيه ويعقوب بن يزيد جميعا عن ابن أبي عمير عن عمر بن أزينة عن بكير بن عيان عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له رجل شك فلم يدل أربعا صلى أم إثنتين وهو قاعد، قال عليه السلام: يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلم ثم يسجد سجدتين وهو جالس. قد يقال إن هاتين الصحيحتين الظاهرتين في وجوب البناء على الأقل يجمع بينهما وبين الروايات المتقدمة التي دلت على وجوب البناء على الأكثر، والنتيجة يكون هو التخيير، يرفع اليد عن الظهور كل منهما في الوجوب التعييني. فالنتيجة أن المكلف مخير بين أن يبني على الأقل فيأتي بركعتين متصلتين، ولكن لاحتمال الزيادة يسجد سجدتين سهو، وبين أن يبني على الأكثر فيأتي بركعتين منفصلتين من دون سجدة سهو لعدم احتمال الزيادة، ولكن هذا الجمع ليس جمعا عرفيا، وذلك لأجل أن الوجوب في كل منهما لو كان وجوبا نفسيا لكان لهذا الجمع وجه، ولكن معلوم أن الوجوب في هذه الروايات بأجمعها إرشاد إلى تسهيل العبادة، وأن كيفية التسهيل بأي نحو تكون رفع اليد عن ظهور كل منهما في الانحسار، وأنه بغير ذلك لا يسيء، بل هذا الظهور ليس قابلا لرفع اليد والحمل على التخيير، ولا سيما بقرينة ما تقدم في روايات عمار أو إسحاق بن عمار: ألا أعلمك شيئا إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء. المستفاد من هذه الرواية وغيرها أن هذا التعليم يعني وجوب البناء على الأكثر والتدارك بركعتين منفصلتين أو بركعة منفصلة أو بركعتين وركعة على اختلاف السكوت انما هو من جهت حفظ الصلاة عن احتمال الزيادة، فاحتمال الزيادة فيه محظور. كيف يمكن ان يقال انه يجمع بين هاتين الطائفتين بين البلي ويلتزم بالتخيير بين البناء على الاقل والبناء على الاكثر مع ان احتمال الزيادة موجود مضافا الى جميع ذلك، يعني مع الاغماز عن جميع ذلك، صحيحة زرارة غير قابلة لهذا الجمع، فإن قوله عليه السلام في صدر الرواية أنه يأتي بركعتين ويقرأ فيهما فاتحة الكتاب، يقوم فيأتي بركعتين بفاتحة الكتاب، قلنا إنها ظاهرة في الركعة المنفصلة ولو بقرينة الروايات. وبعد ذلك فرز الشك بين الثلاث والأربع، أكد سلام الله عليه قوله أنه لا يدخل أحدهما في الآخر، لا ينقص اليقين بالشك، ولا يدخل أحدهما في الآخر، ولا يخلط أحدهما بالآخر، بل يتم على اليقين، يمضي على اليقين. كيف يمكن هذه العبارات، يعني التأكيد بهذا المقدار أن المشكوك لا بد أن ينفصل عن المتيقن ولا يكون أحدهما مخلوطا بالآخر، كيف يمكن حمل هذه الفقرات على التخيير وأنه مخير بين الخلط وغير الخلط؟ إذن هاتان الصحيحتان معارضتان لما دل على وجوب البناء على الأكثر، وبما أن هاتين الروايتين موافقتان لمذهب العامة حيث إنهم بنوا على وجوب البناء على الأقل مع تدارك احتمال الزيادة بسجدة السهو، هكذا أفتى كثير منهم أنه إذا شك في الصلاة بين الزائد بل بين الأقل والأكثر يبني على الأقل عملا بالاستصحاب، واحتمال الزيادة يسجد له سجدة السهو. وهاتان الصحيحتان موافقتان للعامة، إذن بلي تطرحان ويعمل على طبق تلك الروايات المعروفة المشهورة المستفيزة من وجوب البناء على الأكثر فلا وجه للتخيير. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم الشك بين الثنتين والثلاث والأربع، فحكم بوجوب البناء على الأربع، ثم بعد الصلاة يأتي بركعتين قائمان وبركعتين جالسان. إذا كانت الصلاة ركعتين فالركعتان القائمتان تقومان مقاما فيتم الصلاة، وإذا كان في الواقع سلم على الصلاة فالركعتان عن جلوسين بعد الركعتين قائمان يكونان متمما للصلاة، وإذا كانت رابعة فهذه الصلاة نافلة. ولا بأس بالانفصال بالركعتين قائمان، هذا الانفصال لا يزور، كما أن الانفصال بالسلام لم يكن مزرا فيما إذا انكشف النقص بعد ذلك. الفصل لا بأس به، هذه الزيادة تلغى، نافلة وقعت أثناء الفريضة مثلا. بالنفس الخاص هذا هو المشهور والمعروف بين الفقهاء، ويدلنا على ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسنده الصحيح إلى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، فقال عليه السلام يصلي ركعة أو يصلي ركعتين، بحسب نسخة البصائين، بل كل منهما في نسخة، يصلي ركعة أو يصلي ركعتين من قيام ثم يصلي ركعتين وهو جالس. هذه الرواية وإن كانت صحيحة السند إلا أنه قد يناقش فيها لأنه لم يثبت أن نسخة الفقيه الصحيحة كانت مشتملة على ركعتين، بل من المحتمل أنها كانت بل يعني النسخة الصحيحة كان فيها ركعة، فمعناها أنه يصلي ركعة ثم يصلي ركعتين عن جلوسه. فإن كانت الصلاة ذات ركعتين يعني سلم على الركعتين فهذه الركعة، والركعتان عن جلوس يسممان الصلاة. وإن كانت ثلاثة فالركعة عن قيام يقوم مقامه، والركعتان عن جلوس تكون نافلة. وأفتى بذلك إذن جماعة من الفقهاء قالوا إنه يصلي ركعة يعني قليل لا جماعة كثيرة، ركعة من قيام وركعتين من جلوس. وبعضهم خير بين أن يصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وركعتين من جلوس. وذهب إلى هذا الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أيضا يعني التخيير. كيفما كان قالوا إن هذه الصحيحة لا يمكن الاستدلال بها لعدم إحراز النسخة الصحيحة، وأن النسخة الركعتين يمكن أن تكون النسخة ركعة. قال يصلي ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس. ولذلك استدلوا برواية أخرى رواها ابن أبي عمير. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعان، قال عليه السلام يقوم فيسلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يسلي ركعتين من جلوس ويسلم. فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع. هذه الرواية بناء على أن مراسيل ابن أبي عمير يعامل معها معاملة المسانيد ويعامل معاملة الرواية السيئة لا إشكال فيه، فيكون دليلا على المقام وإن كانت نسخة الفقيه مشتبهة وغير محرزة. وأما بناء على بطلان ذلك كما استظهرنا وقلنا إن مراسيل ابن أبي عمير كمراسيل غيره لا يعتنى بالمراسيل بعدما لم يهرز أن الماسطة بين ابن أبي عمير والإمام عليه السلام من هو، هل هو ثقة أو غير ثقة، وقد روى ابن أبي عمير عن غير الثقات أيضا، فلعل هذا منهم يعني من غير الثقات. بناء على هذا يشكل الأمر، فإنما رواه الصدوق بسند صحيح متنها لم يثبت، وهذه الرواية التي متنها صحيح يعني مشتمل على الركعتين السند غير تام. إذن يشكل لكم بذلك يعني بتعين الإتيان بالركعتين وركعتين من جلوسين. نبقى نحن بموثقة عمار، إذا شككت فابن على الأكثر ثم أتمم ما ظننت أنك قد نقص. هذا الإطلاق غير قاصر للشمول بالمقام، ولكن لا ينحصر الإتمام بالإتيان بركعتين أو بل بركعة، بكليهما يمكن الإتمام. إذا أتى بركعتين عن قيام وأتى بركعتين عن جلوس فقد أتى بما يحتمل النقص، كما أنه إذا أتى بركعة من قيام وركعتين من جلوس أيضا أتى بما يحتمل النقص. واحتمال الفصل بالسلام لا بأس به، كما أن الفصل بالسلام لا بأس به بمقتضى الإطلاق. ولكن الذي يسهل الخطر أنه لا ينبغي الشك في أن نسخة الفقيه الصحيح منها هي ما اشتملت على كلمة ركعتين لا على كلمة ركعة، وهذا من تحريف النسخ. وإن قيل إن أكثر النسخ فيها ركعة وما اشتمل على ركعتين النسخة قليلة، وعندنا نسخة سيئة سهها المجلس قدس الله نفسه لم أراجعها بعد ذلك يعني بالبيت، فلم تكن عندي، فنرى أن تلك النسخة بأي نهر كيفما كان لا ينبغي الشك في أن الصحيح هي النسخة المشتملة على كلمة ركعتين، وما كان مشتملا على كلمة ركعة ففيه تحريف. والوجه في ذلك أن الصدوق في كتاب من لا يحضر الفقيه روى أولا هذه الرواية، رواية محمد بن علي بن الحسين بإسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج إلى آخره، ثم بعد ذلك روى رواية أخرى التي لم يذكرها صاحب الوسائل هنا في هذا الباب لعدم الارتباط، وإنما ذكرها في باب من كسر سهوه، وهذه الرواية عن علي بن أبي حمزة، رواها عن علي بن أبي حمزة، والرواية موجودة في الوسائل لكن لا في هذا الباب. روا عن علي بن أبي حمزة أنه من شك بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع قال عليه السلام كل ذا، قبلا ذكرنا هذه الرواية، يعني في جميع صلواته يشك، قال بل قلت بلى، قال يمزي، فإنها جاء من الشيطان، قال مثلا مذمومه أنه إن لم يعتني يوشك أن يدعه، ذكر هذه الرواية. ثم بعد ذلك ذكر هذه الرواية التي رواها صاحب المسائل، قال وروا سهل بن اليسار أن الرضا عليه السلام في ذلك أنه قال يبني على يقينه ويسجد سجدة السهل وبعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا. قال روى سهل بن اليسار عن الرضا في ذلك، الكلام في المشار إليه بكلمة ذلك، يعني روى سهل بن اليسار عن الرضا عليه السلام في ذلك أنه يبني على اليقين أي على الأقل ويسجد سجدة السهل بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا، يعني في الشك بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع، والمفروض أنه كثير الشك. هنا روى سهل بن اليسار عن الرضا عليه السلام أنه يبني على يقينه ويسجد سجدة السهل بعد التسليم، هذا غير محتمل. كثير الشك لا يحتمل أن يقال أنه يبني على الأقل، يعني يبني على الركعة الواحدة فيصلي ثلاث ركعات وبعد الصلاة يسجد سجدة السهو ويتشهد ويسلم ولا شيء عليه، هذا غير محتمل. ولعل العامة أيضا لم يقولوا بذلك في الشك بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع، مع فرض كثرة الشك لم يقولوا بالبناء على الأقل، فطبعا يرجع زمير ذلك إلى ما ذكره أولا، وهو الذي قال محط كلام الصدوق قدس الله نفسه، يعني صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الذي ذكر فيها أنه يبني على الأكثر فيسلي ركعتان أو ركعتين ثم بعد ذلك يسلي ركعتين عن جلوسين، كأن الصدوق قدس الله نفسه يريد بيانه أن هنا روايتين، إهداهما عن عبد الرحمن بن الحجاج والرواية سيئة ففيها البناء على الأكثر، ورواية أخرى أيضا سيئة، طريق الصدوق إلى اليسار سهل بن اليسار أيضا سيئة، وسهل بن اليسار هو ثقة، ولكن في تلك الرواية البناء على الأقل كما في جملة من المسائل المتقدمة، كانت الروايات متعارضة، في بعضها البناء على الأقل وفي بعضها البناء على الأكثر. فقال قدس الله نفسه وروى سهل بن اليسار عن الرضا عليه السلام في ذلك، أي في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، أنه قال يبني على يقينه ويسجد سجدة السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا، ثم قال متصلا قال وقد روي أنه يسلي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس. هذه أيضا مرسلة رواه الصدوق قدس الله نفسه. وهذا راجع إلى الشك بين السنتين والثلاث والأربع جزما، إذ لا معنى أن يكون هذا راجعا إلى الشك بين الواحدة والسنتين والثلاث والأربع. قال: وقد روي أنه يسلي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس. بعدما ذكر هذه الروايات قال: ليست هذه الروايات بمختلفة، وصاحب السهو بالخيار، فأي خبر منها أخذ فهو مصيب. هذا فتوى، يعني هو مخير بين أن يأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، ومخير بين أن يبني على الأقل بعد ذلك يسجد سجدتي السهو، وبين أن يسلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس. هو مخير بين هذه الأمور، فلا اختلاف بين الروايات، يعني كيفية التصحيح مختلفة، أي منها اختار المصلي فله ذلك. هذه العبارة صريحة في أن الرواية الأولى كانت مشتملة على ركعتين، وإلا فلو كانت تلك الرواية ركعة ما معنى قوله وقد روي أنه يسلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس وهو عين ذلك. فهذا على خلافه، ولا يكون الاختلاف إلا بأن يكون ذاك مشتملة على ركعتين. إذن ما رواه الصدوق قدس الله نفسه في هذا الموضوع ثلاث روايات: البناء على الأكثر، والإتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. الثانية البناء على الأقل، وتدارك احتمال الزيادة بسجدة السهو، وهي صحيحة سهل بن اليسار. والثالثة البناء على الأكثر، والتدارك بركعة من قيام وركعتين من جلوس، وهو قدس الله نفسه قد خير بين جميع ذلك. فإذا النسخة بلا شك النسخة الصحيحة ركعتين، وكل ما كان مشتملا على ركعة ففيه تحريف. فعلى ذلك نابد من ملاحظة هذه الروايات. أما المرسلة فهي ليست بحجة عندنا، وإن كان مرسلها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه لا ندري أن الواسطة بينه بلي وبين الإمام عليه السلام من كان، ولا ينسبه إلى أحد الأئمة سلام الله عليهم، هم لغير معلوم. وقد روي أنه يصلي كذا، ممن روي، من هو الراوي لم يذكر. وأما ما دل على البناء على الأقل فهي رواية سهل بن اليسار، فهي وإن كانت صحيحة إلا أن الحال فيها كالحال فيما تقدمها من الروايات الدالة على البناء على الأقل. بينها وبين صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج معارضة، والحمل على التخيير ليس جمعا عرفيا، وبما أنها موافقة للعامة حيث إنهم أفتوا بالبناء على الأقل وتدارك احتمال الزيادة بسجدة السهو، فتسقط هذه الصحيحة وتبقى الصحيحة الأولى بلا معارض، ويؤيدها مرسلة ابن أبي عمير. تلك المرسلة تكون مؤيدة لهذه الصحيحة، لا أنه يستدل بها على الحكم.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الشك بين الرابعة والخامسة نسب إلى الصدوق قدس الله نفسه أنه حكم بالبناء على الأربع وبعد ذلك يأتي بركعتين ثالثين، فذكر أنه روي يعني ذكر الصدوق قدس الله نفسه روي أنه يسجد سجدتين بغير قراءة ولا ركوع يعني سجدتي سهو. ونسب إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في الخلاف الحكم بالبطلان، وأن هذا الشك من الشكوك الباطلة لا بد من إعادة الصلاة. فإن صحت النسبة وأن الشيخ قدس الله نفسه ذهب إلى البطلان في هذه المسألة فلا نعرف له وجها أصلا، فإن الروايات المعتبرة في المقام قد دلت على صحة الصلاة وأنه يأتي من سجدتي السهو صحيحة الحلبي وغير صحيحة الحلبي قد دلت على ذلك. والروايات متضافرة في أن احتمال الزائد يلغى احتمال أن الركعة ركعة خامسة ويتدارك ذلك بسجدتي السهو، فاحتمال البطلان مفقود. لما دل على البطلان بالشك مثل صحيحة سطوان يخصص بمثل هذه الرواية كما خصص في غير هذا المورد مما دل على وجوب البناء على الأكثر. وأما ما نسب إلى الصدوق قدس الله نفسه من الإتيان بركعتين جالسان فهو إما استند في ذلك إلى الفقه الرزوي، وإن الفقه الرزوي عبر فيه بعين ما عبر به الصدوق قدس الله نفسه. إن كان مدركه ذلك فلا نعتمد على الفقه الرزوي، تكرر وتقدم مرارا أنه لم يثبت أن هذا الكتاب رواية فضلا عن أن تكون رواية معتبرة. فلا اعتماد على الفقه الرزوي وهذه الروايات التي دلت على الصحة مع سجدتي السهو، هذه الروايات بلا معارض. أو اعتمد في ذلك على مزمرة تقدم الكلام في هذه المزمرة، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميل عن زيد الشهاب قال سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات، قال عليه السلام إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد. فمن توقع هذه الرواية أنه مع اليقين بالزيادة زيادة الخامسة أو زيادة السادسة لابد من العادة. ثم ذكر سلام الله عليه وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد. إذا قلنا إن هذه الجملة مفهوم للمنطوق المتقدم، إن كان يستيقن أنه زاد ركعة أو ركعتين صلى خمسا أو ستا فليعيد، وهذا مفهومه، يعني إن لم يستيقن لا يدري أنه زاد أم لم يزد نقص أم لم ينقص، فيكون المراد بالنقيصة. وإن كان خلاف الظاهر يكون المراد إن كان لا يدري أزاد أم نقص بناء على فتوى الصدوق، يعني لا يدري أنه زاد أم لم يزد، مثلا أتى بأربع ركعات أو أتى بخمس ركعات، وهذا يكون مفهوما لذلك المنطوق.
يأتي بعد السلام بركعتين جالستين، مثل طبيعة الحال لا تكون هاتان الركعتان تداركا للنقص المحتمل، إذ ليس هنا نقص محتمل حتى يتدارك بذلك، بل يكون هذه صلاة مستقلة إرغاما عن الشيطان، كما أن السجدتين مرغمتين بل مرغمتان عن الشيطان، كذلك هاتان الركعتان. بناء على ذلك يعني إذا فصلنا الرواية بهذا التفسير يكون دليلا للشيخ الصدوق قدس الله نفسه لما ذهب إليه، ولكن في الدلالة والسند مناقشة واضحة، أما بحسب السند فقد تقدم الكلام وقلنا إن في سند هذه الرواية أبا جميلة وهو المفزل بن صالح وهو ضعيف جدا، فهذه الرواية غير قابلة للاعتماد عليها، ولا سيما في مقابل الصحة التي دلت على صحة الصلاة، وأن هذا الشك لا يوجب إلا سجدة إنسان. وأما بحسب الدلالة المذكور في الرواية ليس هو احتمال الزيادة واحتمال عدم الزيادة، أن يكون الشك بين الرابعة والخامسة مثلا أو بين الرابعة والسادسة مثلا، بل يقول عليه السلام لو صحت الرواية بإن كان لا يدري أزاد أم نقص. فكل الاحتمالين موجود، احتمال أنه زاد في صلاته واحتمال أنه لم يزد في صلاته، نقص واحتمال أنه لم ينقص. فتنتبق الرواية على ما ذكره صاحب المسائل قدس الله نفسه من الشك بين الثلاث والأربع والخمس مثلا، لا يدري أن هذه الركعة التي صلاها هل هي ثالثة فقد نقص ركعة أو رابعة حتى يكون تامة أو خامسة فزاد ركعة. الرماية بحسب الظاهر منطبقة على ما إذا كان احتمال الزيادة واحتمال النقيصة كل منهما موجودا، فيحتمل كل منهما، لا يدري زاد أم لم يزد، نقص أم لم ينقص، فيكون من الشك المركب الذي تقدم الكلام فيه. إذن لا مانع من البناء على الأربع، واحتمال الزيادة يلغى فيأتي بركعتين بعد الصلاة تداركا للنقص المحتمل. يمكن تطبيق الرواية على ذلك، والعمدة هو ضعف السند، فالرواية ساقطة لا يمكن الاستدلال بها على صحة الشك المركب ولا على ما ذكره الصدوق قدس الله نفسه من لزوم الاتيان بركعتين، يعني من جوازه، لأنه ذكر بروية أنه يسجد سجدتين لا قراءة فيهما ولا ركوع، فهذا غير ثابتين. ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه بعدما ذكر الشكوك الباطلة وهي ثمانية، وذكر الشكوك السيئة وهي تسعة، ذكر أنه علم مما سبق أن كل شك لم يكن من هذه الشكوك التسعة فهي باطلة، وذلك مثل الشك بين الثلاث والخمس مثلا بعد الدخول في الركوع. جميع ما يتصور من الشكوك داخلة فيما تقدم، إما منطوقا أو مفهوما، فقد ذكر قدس الله نفسه من الشكوك السيئة الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، يهدم فيرجع شكه إلى الشك بين السنتين والأربع لا محالة، ويجري عليه حكم الشك بين السنتين والأربع، يعني يبني على الأربع فيأتي بركعتين عن جلوسين. مفهوم كلامه قدس الله نفسه يعني مفهوم القيد الذي ينظر إليه أن هذا الشك لو كان بعد الدخول في الركوع لكان باطلا، فلو شك بين الثلاث والخمس بعد ما دخل في الركوع أو وهو في السجود مثلا، يشك أن هذه الركعة ثالثة أو خامسة أو بعد السجدتين، لا يدري أن هذه الركعة التي فرغ منها هل هي ثالثة أو خامسة، فيحكم ببطلان الصلاة حينئذ. فعلم مما سبق منطوقا ومفهوما أن كل شك لم يكن من الشكوك السهيات المذكورة، يعني لم يكن من التسعة، فهو محكوم بالبطلان. ولكن احتاط قدس الله نفسه بالبناء على الأقل إذا كان الأقل هو السهيل، أو بالبناء على الأكثر إذا فرضنا أنه أيضا سهيل، ويتم صلاته ثم يعيد. فلو فرضنا أنه شك بين الثالثة والخامسة بعد الركوع أو بعد السجود أو حال السجود يبني على الثالثة لأسالة عدم الاتيان بالزائد، فيأتي بركعة متصلة ثم يعيد صلاته. ولو كان شكه بين الثلاث والأربع والخمس مثلا، أو بين الثلاث والأربع والست مثلا، حينئذ يجوز له أن يبني على الثلاث فيتم صلاته كما ذكرنا، ويجوز له أن يبني على الأربع فيتم صلاته بغير إتيان بركعة المتصلة، يعني يتشهد ويسلم ثم يعيد صلاته، ويأتي تبعا بركعة الاحتياط أيضا إذا بنى على الأربع للنقص المحتمل. الاحتياط لا بأس به، لا مانع من إتمام هذه الصلاة، لأن الإتمام ليس بمحل نمين، ولكن لا موجب لهذا الاحتياط. وذلك فإن منشأ هذا الاحتياط إنما هو دعوى الإجماع على حرمة إفطار الصلاة. هذا الإجماع المدعى هو الذي أوجب هذا الاحتياط، وإلا فله أن يرفع اليد عن صلاته ويعيد بلا حاجة إلى هذه التكلفات، حتى لو لم يكن هذا الإجماع لالتزمنا بذلك في الشكوك السيئة. إذا لو شك بين الثلاث والأربع مثلا، حال القيام أو حال الركوع أو حال الجلوس، له أن يرفع اليد ويأتي بصلاة أخرى. الروايات الدالة على لزوم البناء على الأربع إنما دلت على تصحيح هذه الصلاة، أنه يبني على الأربع ويتم صلاته، يعني لا تكون صلاته باطلة. وأما أنه لا يجوز رفع اليد عن هذه الصلاة، فلا يستفاد من شيء من هذه الروايات. فالشكوك الصحيحة يجوز فيها ذلك فضلا عن الشكوك الباطلة مع قطع النظر عن الإجماع. هذا الإجماع يتم في الشكوك الصحيحة، يعني حكمه حكم الصلاة الصحيحة بغير شك، إذ المفروض تمكن المكلف من إتمام هذه الصلاة صحيحة، فلا يجوز له رفع اليد عن هذه الصلاة وإبطال الصلاة محرمة. وأما غير الشكوك الصحيحة مثل المقام، فرضنا أنه على تقدير الإتمام وعدم الإبطال ليس للمكلف أن يقتصر بهذه الصلاة في مقام الامتثال، لقاعدة الاشتغال لا يدري أن هذه الصلاة صحيحة أو غير صحيحة، أو لسفية الفتنة أدنان لفعل البطلان. فهذه الصلاة ليس للمكلف أن يقتصر عليها بالبناء على الأقل أو بالبناء على الأربع مثلا، فيما إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس أو بين الثلاث والأربع والست، ليس له أن يكتفي بهذه الصلاة ولا يصلي بعد ذلك. فالصلاة لا بد من إعادتها. وقد تقدم أن الإجماع لو تم إنما يتم في صلاة يمكن المكلف أن يقتصر عليها في مقام الامتثال، وأما الصلاة التي لا بد من إعادتها لا يحتمل فيه الإجماع أصلا فضلا عن الجزم. بأي موجب يجري إتمام هذه الصلاة؟ الصلاة التي لم يهرز أنها مأمور بها وغير مسقطة للأمر المتوجه إلى المكلف، كيف يمكن الالتزام باللزوم إتمام هذه الصلاة؟ فالإجماع في المقام إما غير ثابت أو ثابت العدم، ولا دليل آخر على إتمام هذه الصلاة، فهذا الاحتياط ضعيف جدا. وإن كان لا بأس به رجاءً يتم صلاته بالبناء على الصلاة أو بالبناء على الأربع، ويأتي بركعة الاحتياط فيما إذا بنى على الأربع ثم بعد ذلك يعيد صلاته. ليس هنا دليل على تحريم هذا العمل، عمل صائغ جائز يجوز رجاء. وأما الاحتياط بل الزعيف فإن الدليل على حرمة إبطال العمل هو الإجماع، والإجماع غير شامل للمقام يقينا أو أنه غير ثابت. فجميع الشكوك التي يحكم فيها بالبطلان يجوز للمكلف أن يرفع اليد عن الصلاة التي هو فيها وبعد ذلك يعيد صلاته. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك المكلف إما بشك صحيح يمكن معه إتمام الصلاة أو بشك مفسد للعمل ويحكم معه بفساد الصلاة ولا بد من الإعادة. في كلا الفرضين ليس للمكلف أن يرتب أثر الشك على الحالة الترددية، يعني إذا شك وتردد ليس له ترتيب الأثر على هذا الشك بمجرد حدوثه، بل لا بد من التربي ليظهر الحال. إذا تربى واستقر شكه لم يذهب وهمه أو يقينه إلى طرف يرتب أثر الشك إما بتسليم الصلاة أو برفع اليد وإعادة الصلاة أو أنه بل يتبدل الشك إلى الظن مثلا أو إلى اليقين فيعمل عمل الظان أو عمل المتيقن. بل احتاط قدس الله نفسه أنه إذا كان الشك مبتلا للصلاة لا يرفع اليد عن الصلاة أصلا لا يبتله، بل يصبر ويتربى حتى تبطل الصلاة بالفصل الطويل مثلا إذا طال الزمان بمقدار فاتت الموالات بعد ذلك يعيد صلاته. هكذا ذكر قدس الله نفسه. فالكلام يقع في مسألتين، تارة نتكلم في الشكوك الصحيحة وأخرى في الشكوك الباطلة. أما الكلام في الشكوك الصحيحة كالشك بين السنتين والثلاث مثلا بعد إكمال السجدتين أو الثلاث والأربع في أي حال كان، هل يجمع للمكلف التربي حتى ييأس من حصول الظن أو اليقين، أو أنه بمجرد الشك صدق أنه شك بين الثلاث والأربع لا يدري أنه صلى سنتين أو ثلاث يبني على الثلاث فيمضي في ذلك؟ تارة نتكلم في هذا وأخرى فيما إذا كان الشك موجبا للحكم ببطلان الصلاة. هنا أيضا نعيد هذا البحث أنه بمجرد الشك له أن يرفع اليد عن هذه الصلاة ويعيد أو لا بد من التربي. ثم إذا تربى هل يجب التربي بمقدار تفوته الموالات أو مقدار ما إذا استقر الشك يرفع اليد عن هذه الصلاة ويعيدها ثانيا؟ أما بالنسبة إلى المسألة الأولى فلا نعرف وجها صحيحا للتربي بعد فرض صدق أن المكلف لا يدري صلى سنتين أو ثلاث، إذا فرضنا أن هذا العنوان قد صدق خارجا بعد ما رفع المكلف رأسه من السجرة الثانية تردد فلم يدر أن هذه هي الركعة الثانية أو أنها الركعة الثالثة مثلا أو الرابعة مثلا، إذا صدق أنه لا يدري يترتب عليه حكمه للإطلاق. وليس في هذه الروايات الواردة في باب الشكوك خصوصية أو قيد يمتاز به الشك المأخوذ في موضوع هذه الروايات عن الشكوك عن الشك المأخوذ في موضوع بقية الأدلة. جميع الأصول العملية قاعدة الطهارة وغير ذلك لا ميز بين ذلك بين هذا وذاك. إذا لم يدري إذا لم تدري أنك صليت سنتين أو ثلاث مثلا، يا إذا لم يدري أنه هو في ثلاث أو في أربع، إذا صدق هذا العنوان أنه لا يدري هو في ثلاث أو في أربع يبني على الأربع. وقد استفدنا ما أجدنا آخر استفدنا من الروايات الواردة في الركعتين الأولتين أن الوهم لا يدخل فيهما وأنه لا يجوز المزي فيهما مع الشك. ونعيد هذا الكلام بعد الرسالة الثانية أن المزي على الشك في الركعتين الأولتين غير جائز، وإنما الوهم في الركعتين الأخيرتين. ثم ما هو المانع من أن يمزي أفرز بناء على التلوي يتلوى وهو يمزي في صلاته، يشك بين الثلاث والأربع وهو في حال الركوع، هو يمزي على واقعه إن كانت ثالثة فثالثة وإن كانت رابعة فرابعة، يركع يسجد ثم السجدة الثانية بعد ذلك يظهر الحال، إن بقي على شكه يبني على الأربع وإلا فلا. لو أغمزنا عن الإطلاق الروايات وأنها شاملة للشك بمجرد حدوثه ويترتب عليه أثره بمجرد الحدوث، لم يدل دليل على عدم المزي مع الشك، عدم جواز المزي مع الشك. يمزي وهو شاك، فإن هذا يعني عدم الجواز يختص بالركعتين الأولتين اللتين هما من فرض الله ولا يدخلهما الوهم، فلا يجوز المزي مع الشك يترب ما وهو يمزي في صلاته. ما هو المانع من ذلك؟ فعلى كل تقدير لا نعرف وجها لاعتبار اللزوم التلوي واستقرار الشك، يعني لاعتبار أمر زائد على صدق الشك وصدق أن المكلف لا يدري. أزيد من ذلك لا نحتاج إلى شك، إذا صدق أن المكلف لا يدري هو ثالثة أو رابعة يبني على الأربع ويمزي في صلاته، ولو فرزنا أغمزنا عن هذه الجهة لا دليل على عدم جواز المزي مع الشك، فيمزي في صلاته وهو يتلوى حتى يحصل له الظن بأحد الطرفين أو يستقر شكه فيرتب أثر الشك. هذا كلامنا في المسألة الأولى، ونتكلم في المسألة الثانية إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن حكم الشك في الصلاة سواء كان هو البطلان أو البناء على الأكثر يعتبر فيه التلوي حتى يستقر الشك، ولا يجوز ترتيب الأثر بمجرد حدوثه، بل احتاط قدس الله نفسه فيما إذا كان الشك مبتلا أن ينتظر بمقدار تبتل الصلاة من جهة الموالاة، فلا يبتل الصلاة عمدا إلا إذا اطمأن أو تيقن، لأن الشك لا يتبدل بالزن، فحينئذ لا مانع من رفع اليد ولا يلزم الانتظار بهذا المقدار. قلنا إن الكلام تارة يقع في الشك في الركعتين الأخيرتين، وتارة يقع الكلام في الشك في الركعتين الأولتين أو الشك في صلاة المغرب مثلا. أما إذا كان الشك في الركعتين الأخيرتين فقلنا إنه لا ملزم للانتظار والتلوي، فإن كلمة الشك المأخوذة موضوعا في هذه الروايات كالشك المأخوذ في غير ذلك من أدلة الأصول، والشك خلاف اليقين، والمكلف لا يخلو من اليقين أو من الشك. فإذا حصل الشك ولم يدر المكلف أنه أي ركعة هذه الركعة، هل هي الركعة الثالثة أو الرابعة، فهو شاك حقيقة، يعني غير متأكد بأحد الطرفين، وفيما إذا صدق ذلك يجري عليه حكم الشك من دون انتظار، ولو قطعنا النظر عن ذلك عن الإطلاق، عن إطلاق أدلة الشكوك أيضا لا مانع من المزي على الشك على شكه وترديده ينتظر حتى يتبدل إلى الظن أو يستقر الشك، ومع ذلك يمزي في صلاته، لأنه مأمور به على كل تقدير. إذا شك في أن هذه الركعة هل هي ركعة ثانية أو ثالثة، وكان شكه بعد إكمال السجدتين، لا مانع من مزيه مع هذا الشك، سواء كانت ثانية أو كانت ثالثة، أو سواء كانت ثالثة أو رابعة، نفرض أنه حال القيام يشك في أن هذه الركعة ثالثة أو رابعة، يمزي في صلاته فيركع ويسجد حتى يستقر الشك أو يتبدل إلى اليقين أو الظن، فإن دليل عدم جواز المزي بالشك منحصر بالركعتين الأولتين، الركعتان الأولتان لا بد من إحرازهما، ولا يجوز المزي فيهما مع الشك بمقتضى النصوص الواردة في المقام، وهذا لم يرد في الركعتين الأخيرتين، فلا مانع من أن يمزي على واقعه، سواء كانت هذه الركعة الثالثة أم كانت رابعة، يمزي في هذه الركعة بداء امتثال الأمر بالصلاة، ويتمها صحيحة على كل تقدير، سواء كانت ثالثة في الواقع أم كانت رابعة. فاحتمال وجوب التروي في الركعتين الأخيرتين ضعيف جدا، يكفينا الإطلاق، ومع قطع النظر عن الإطلاق فالقاعدة تقتضي الجواز بلا حاجة إلى إقامة دليلين. وأما بالنسبة إلى الركعتين الأولتين، لو شك بين الواحدة والثنتين مثلا، أو بين الثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين، أو بين الواحدة والثلاث كيف ما كان لم يحرز السنتين، يقع الكلام هنا تارة في أن الصلاة هل تبطل بمجرد الشك، وأن الشك من مبتلات الصلاة كالاستدبار والحدث وغيرهما من المبتلات، أو أن الشك غير مبتل، وإنما الثابت عدم جواز المزي مع الشك، وإلا فالصلاة صحيحة. ومن هنا لو تروى وتبدل شكه إلى اليقين أو تبدل إلى الظن على القول بحجية الظن في الركعتين الأولتين، لا يحكم الصلاة بالمثلان بل هي صحيحة. ولكن مع ذلك احتمل أن يكون الشك بنفسه مبتلا للصلاة، بمجرد حدوث الشك الصلاة باطلة، الصلاة فريضة، والفريضة لا يدخلها الشك، بمجرد أن شك فيصدق أنه شك في الفريضة وهو موجب للبطلان. وهذا هو الذي يدل عليه عدة من الروايات، يستفاد من هذه الروايات أن الشك بنفسه مبتل لا يحتاج إلى أمر آخر. ذهب الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة والرواية سيئة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له رجل لا يدري واحدة صلى أو سنتين قال عليه السلام يريد. ظاهر هذه الرواية أنه بمجرد الشك يحكم ببطلان الصلاة وقلنا إن الأمر بالإعادة إرشاد للفساد، يعني فسدت صلاته فلا بد من الإعادة امتثالا للأمر. وبمزمون هذه الرواية عدة روايات يستقبل يعيد إعادة صلاته، ولكن بإزاء هذه الروايات عدة من الروايات الأخرى دلت على أن الصلاة لا تبطل بمجرد الشك، بل إن هذا الفرد لا يمكن أن يتحقق به الامتثال، فالإعادة من جهة عدم إحراز الامتثال في الخارج، فإن المزي مع الشك غير جائز في الركعتين الأولتين، فالبطلان لأجل ذلك لا لمجرد الشك. فلو فرضنا أن الشك تبدل باليقين لا مانع من أن يمزي في صلاته، فالشك بنفسه غير مبطل، بل المزي مع الشك في الركعتين الأولتين غير ممكن، فالإعادة لأجل هذا المعنى، أي لأجل إحراز الأولتين ولأجل اليقين بالأولتين. وهي أيضا عدة روايات روى زرارة، يعني روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسنده الصحيح عن زرارة بن عيان قال قال أبو جعفر عليه السلام كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهل، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 وفيهن الله وليس فيهن قراءة، فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقينين. فدلت هذه السيئة على أن الإعادة مقدمة لأن يكون حافظا ويكون على يقينين، وهذا بخلاف الركعتين الأخيرتين يجوز فيهما الأمل بالوهم كما قال عليه السلام ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم. وبمزمون هذا أيضا عدة روايات هذه السيئة وغير هذه السيئة. روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم سنتين قال عليه السلام يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، فالاستقبال مقدمة لهذا اليقين، فلا يجوز المزي مع الشك والاقتصار على الامتثال الاحتمالي، بل لا بد من اليقين بهاتين الركعتين. وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة وفي السفر أيضا. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان جميعا عن حماد عن حريز عن ابن أبي يعفور أيضا الرواية سيئة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شككت فلم تدر في ثلاث أنت أم في سنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمزي على الشك فأعد ولا تمزي على الشك. فعلم أن المنهيان هو المزي على الشك والإعادة مقدمة لذلك لئلا يتحقق المزي على الشك، فاحتمال بطلان الصلاة بمجرد الشك هذا الاحتمال لا موجب له. والروايات بل كثيرة من ذلك ما يدل على ذلك، هذه الصحاح وغير هذه الصحاح. إذن هذا الاحتمال ضعيف جدا، يعني احتمال بطلان الصلاة بمجرد الشك، بحيث إنه لو تبدل باليقين بعد ذلك مثلا لا يترتب الأثر على يقينه، هذا الاحتمال ملغى. الجهة الثانية أنه بعدما لم يكن الشك مبتلا فهل يجب التربية حتى يستقر الشك؟ بل هل يجب الانتظار إلى أن تفوت المبالاة أم يجوز له رفع اليد عن الصلاة بمجرد الشك؟
بمجرد أن تحقق له الشك وصدق أنه لا يدري أن هذه الركعة ركعة واحدة أو سنتين، صلى ركعة أو سنتين، أو لا يدري أن هذه الركعة هي الركعة الثانية والثالثة قبل إكمال السجدتين. إذا صدق أنه شك في ذلك يجوز له أن يرفع اليد عن هذا الفرد ويبدلها بفرد آخر يأتي بصلاة ثانية. الظاهر هو الجواز وعدم لزوم التربي، بل بمجرد تحقق الشك له أن يرفع اليد عن هذه الصلاة، وذلك للإطلاق. إطلاق الدليل يقتضي أنه يجوز رفع اليد عن هذه الصلاة ويعيد الصلاة ليكون على يقين وليكون حافظا للركعتين الأولتين. ودعوى الانصراف إلى الشك المستقر دعوى بلا بينة ولا برهان. قلنا حال هذا الشك، يعني حال الشك المأخوذ في هذه الروايات أو كلمة لا يدري أنه صلى واحدة أو سنتين، حال هذه الكلمة الواردة في بقية روايات الواردة في الأصول العملية. لا يراد من ذلك إلا عدم العلم بالواقع، وقلنا أن المكلف في أي حال كان لا يخلو من يقين أو من عدم اليقين ولا ثالث بالبين. إذا كان ملتفتا الملتفت لا يخلو إما أنه متيقن أو غير متيقن ولا ثالث، والمفروض أن هذا غير متيقن فهو شاك لا محالة ولا يدري. فيجوز له ترتيب الآثار بلا تلمن. و اوزه فساندن من ایجاب الانتظار ما ذکره قدس الله نفسه من الانتظار الى مقدار تفوته الموالات فتبطل الصلاة بنفسها. هاجا بعید غایته معونت زائده نابد من بیانها ولیس فی الرمایات شیء من ذلك لا عین ولا اثر، بل المذکور فی الروایات رفع الید أن هذه الصلاة وإعادة الصلاة، لا أن الشاك يصبر مقدار ربع ساعة مثلا أو أكثر حتى تفوت الموالات وبعد ذلك يعيد الصلاة. هذه مؤونة زائدة يحتاج إلى دليل وليس في الروايات إشعار بذلك فضلا عن الدلالة. فيجوز له رفع اليد عن هذه الصلاة بمجرد الشك من دون تربين فضلا أن ينتظر حتى تفوز الموالات. نعم يبقى هنا شيء وهو الجهة الثالثة أنه إذا جاز ذلك إما بعد التربي في الجملة أو قبل التربي بمجرد حدوث الشك. على القول إن قلنا بأن التربي واجب تربى مقدار الماء مقدار نصف دقيقة مثلا أو أقل، أو بلا ترمين من أول حدوث الشك أراد إعادة الصلاة قبل أن تفوت الموالات بقي هناش. وقد يقال في هذه الصورة، يعني فيما إذا كان الشك في الركعتين الأولتين، قد يقال بعدم الجواز وامتياز الشك في المقام عن الشكوك في بقية أدلة الأصول. والوجه في ذلك أن الشك في بعدما بنينا على أن الشك ليس بمبتلين، الشك في المقام في بطلان الصلاة وصحتها يرجع إلى الشك في قدرة المكلف على الإتمام وعدم قدرته على الإتمام. طبعا كذلك لأنه لا يدري أنه لو تربى هل يتبدل شكه بالظن أو يتبدل باليقين بناء على عدم الاعتبار بالزن، فهو متمكن من إتمام هذه الصلاة سعية من دون إبطال وإعادة. أو أنه لا يتبدل فهو غير قادر على الإتمام ولا بد له من الإعادة. الشك حينئذ في الصحة والبطلان ينشأ من الشك في القدرة وعدم القدرة. وفي موارد الشك في القدرة وعدم القدرة لا يجوز الإبطال، لاحتمال ان يكون قادرا ويكون الابطال مستندا الى فعله وهذا غير جائز بناء على ان الابطال غير جائز فبذلك يمتاز الشك في المقدار عن الشكوك المأخوذة في أدلة الأصول لا بد هنا من التربي حتى ييأس عن حصول الظن أو عن حصول اليقين وإلا فيحتمل أن يكون الإبطال مستندا إليه مع قدرته على إتمام الصلاة قد يقال كذلك ولكن لا يمكن المساعدة عليه أما أولا فلأن هذا صحيح مع الشك في القدرة لا يجوز بل رفع اليد عن التكليف المحتمل إلا أن هذا يختص بموارد الأصول العملية يعني أصالة البراءة لا تجري فيما إذا كان الشك شكا في القدرة وإلا فمن بقية الجهات التكليف فعلي إذا كان مكلفا بشيء بواجب ويشك أنه قادر على الإتيان به أو غير قادر على الإتيان به لا يجري أصالة البراءة حينئذ من جهة أن التكليف مشكوك والوجه في ذلك ما ذكرناه في الأبحاث الأصولية من أن إذا علمنا أن القدرة من شرائط التكليف لا من جهة دخلها في الملاك يعني إذا علمنا من الخارج هذا المعنى كما إذا رأينا أن أحدا يغرق ونحن نشك في التمكن على إنقاذه وعدم التمكن على إنقاذه نحتمل أن لا نتمكن من إنقاذه ونحتمل أن نتمكن من إنقاذه الشبهة موضوعية ومع ذلك لا يجوز الرجوع إلى البراءة فيقال أن التكليف مشكوك فيه قاعدة قبل قاب بلا بيان أو حديث الرب ونحو ذلك شاملة للمقام فلا يجب الإنقاذ والوجه فيه ما ذكرناه من أن القدرة في أمثال المقام شرط في التكليف ولكنها شرط عقلا يعني الملاك موجود على كلا التقدير على تقدير القدرة وعلى تقدير العدل ففي ترك الإنقاذ فوت للمصلحة الواقعية وهو حفظ نفس المحترمة هذا يفوت جزما والعقل لا يجوز في ذلك ما لم يستند المكلف إلى عذر شرعي وأن لا يكون الملاك فوته مستندا إليه فلا بد له من إعمال القدرة فإن انكشف أنه قادر على الإنقاذ ينقذه وإلا كان معذورا لعجزه فأدلة البراءة لا تكون مشمولة لما إذا علم فوت الغرض الواقعي والمكلف مكلف بحفظه لا محالة هذا مختص بالأصول وأما بالنسبة إلى الدليل إلى إطلاق الدليل فلا فرق بين الأمرين إذا قلنا إن التربي غير واجب من جهة إطلاق الدليل ليس في شيء من الروايات أثر من لزوم التربي وأنه لا بد للمكلف من أن ينتظر حتى تبطل الصلاة أو ييأس المكلف من إتمامها سيئة ليس هذا مذكورا مع أنه قد يتفق أن الإنسان إذا تربى يتبدل شكه بالظن مثلا أو باليقين الأخذ بالإطلاق لا مانع منه حتى مع الشك في القدرة وأن الشارع لم يحرم عليه رفع اليد عن هذه الصلاة ولو فرضنا أنه في الواقع قادر على ذلك فهذا الكلام إنما يتم في موارد الأصول العملية لا في مقابل إطلاق الدليل فإن إطلاق الدليل محكم وشامل لموارد الشك في القدرة أيضا بل لعل هذا هو الكثير من الأفراد كالإنسان يحتمل يقينا كذلك الغالب هو كذلك أن الإنسان يحتمل إذا تربى مقدارا لعله يتبدل شكه بالظن او يتبدل شكه باليقين، ومع ذلك لم يقيد الامام عليه السلام حكمه بالاستقبال والإعادة، بما اذا ترمى واستقر شكه الى مقدار بسلف السلام بترك الموالات او يأس من حصول اليقين او الزن ليس من هذا عين ولا اثر للرماية، فما ذكر انما يتم بالنسبة الى اجراء الاصل العملي مثل اصالة البراءة مثلا، لا بالنسبة الى الاطلاق. وثانيا ان هذا لا يتم حتى في مورد الاصول العملي اصالة البراءة، فيما اذا كان المقام يعني فيما اذا كان مورد الشك من قبيل المقام، إذ لا شك في المقام في عدم قدرة المكلف على الإتمام فعلا، وإنما يحتمل تجدد القدرة بعد ذلك. الكلام الذي ذكرناه وهو عدم جواز الرجوع إلى أصالة البراءة من الشك مع الشك في القدرة، إنما هو فيما إذا شك المكلف في قدرته وعجزه فعلا. و اما اذا لم يكن شاکن في ذلك يعلم بانه عاجز، يحتمل انه يكون قادرا بعد ذلك، يتجدد له القدرة بعد ذلك، هذا مورد للاستصحاب، استصحاب عدم القدرة جاري، يستصحب عجزه و عدم قدرته على اتمام العمل، هنا مورد للاستصحاب بلا مانع من التمسك بالاستصحاب، فهو محرز عجزه بدليل تعبدي به الاستصحاب، هو عاجز ليس بقادر. لا يجوز الرجوع الى الاصل العملي فيما اذا شك في القدره، فيما اذا شك في قدرته الفعليه لا يدري انه قادر او ليس بقادر، واما اذا علم انه عاجز فعلا ولا يدري انه يكون قادرا فيما بعد ذلك او لا يكون قادرا فيما بعد ذلك، في مثل ذلك لا مانع من التمسك بالاستصحاب. ومقامنا من هذا القبيل، فان المكلف حينما يشك بين السنتين والثلاث قبل اكمال السجدتين او بين الواحده والسنتين بالفعل عاجز عن اتمام الصلاه، فانه شاك ولا يجوز له المزي بالشك، ولكن يحتمل أن يتبدل شكه بعد ذلك إلى اليقين أو إلى الظن فيتمكن من إتمام الصلاة، يستسهل بقاءه على ذلك وأنه لا يحصل له اليقين ولا الظن، فيرفع اليد عن الصلاة ويعيدها. فهذا الكلام حتى لو لم يكن إطلاقا أيضا لم يكن جاريا في المقام. الجهة الثالثة أنه إذا بنى المصلي على أن يرفع اليد عن صلاته ويعيد ذلك عنوان مثلاً ويعيد الصلاة قبل أن تفوته الموالاة، فهل يجوز له ذلك ابتداءً أو لا بد من أن يبتل هذه الصلاة بكلام عمدي أو باستدبار ونحو ذلك ليكون التكبير بالنسبة إلى الصلاة الثانية تكبيرا بعد بطلان هذه الصلاة، بإلا لو لم يبتل صلاته من المحتمل أن صلاته الأولى كانت صحيحة وكانت في الواقع متمكنة من الإتمام، فهذه تكبير، فقلنا إن الشك ليس بمبتلين، فهذه تكبيرة أثناء الصلاة فتكون باطلة ومبتلة. هذا نتكلم به إن شاء الله.
يا الله سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا شك شكا مبتلا بالصلاة على تقدير بقائه وعدم تبدله بيقين أو بزن، فهل يجوز له رفع اليد عن هذه الصلاة واستقبال الصلاة وإعادتها من دون أن يأتي بمبتلين، أو لا بد من الإتيان بالمبتل ثم الإتيان بصلاة ثانية؟ قد يقال إنه لا بد من الإتيان بمبتلين، أو يصبر بمقدار تفوته الموالاة، وإلا فمن المحتمل أن تكون هذه صلاة أثناء صلاتين فتفسد وتفسد، ولذلك لا بد من الإتيان بمبتلين ثم الشروع في الصلاة الثانية. ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، والوجه في ذلك أن الأمر بالمركب وإن كان ينحل إلى الأمر بأجزائه، والأمر بكل جزء أمر زمني، إلا أن هذا الأمر الزمني لم يتعلق بكل جزء مستقلا، بل به مشروطا لتعقبه بسائر الأجزاء وبسبقه بما يعتبر فيه السبق. فالتكبيرة المأمور بها هي التكبيرة التي يلحقها القراءة والركوع والسجود إلى آخر الصلاة، وكذلك الركوع المأمور به هو الركوع الذي سبقه القراءة والتكبير ويلحقه السجود والتشهد إلى آخر الصلاة. فالأوامر الزمنية وإن كانت متعلقة بالأجزاء، إلا أن تعلقها بها ليس على وجه الإطلاق، بل كل جزء مقيد بما تقدمه وما تأخره. فعلى ذلك فإذا أتى بجزء أو بجزئين من المركب في السابق في الخارج، فكما أن المركب لم يسقط بعده، الأمر الزمني أيضا لم يسقط، فإنه مراعا بتعقب هذا الجزء بالأجزاء اللاحقة، وإلا فالأمر الزمني أيضا باقي، يعني الأمر بالتكبيرة أو الأمر بالقراءة مثلا لم يسقط فعلا، فإن سقوطه مراعا بأن تكون هذه التكبيرة هي التكبيرة الملحوقة بالأجزاء الأخرى، وإلا فالأمر على حاله. وبعبارة أخرى، تقدم الكلام غير مرتين في أن الأمر لا يتعلق بالموجود الخارجي. الموجود الخارجي مصداق للمأمور به ومسخط للأمر، والأمر تعلق بنفس الطبيعة الجامعة بين الأفراد الأرضية والطولية، هذا هو المأمور به، وإلا فخصوصيات الأفراد كلها خارجة عن حيز الأمر، وليس الفرد الخارجي متعلق الأمر المولى، وإنما الإتيان بالفرد لأجل انطباق الطبيعة المأمور بها على الفرد الخارجي ليسقط الأمر. فإذا كان الأمر متعلقا بالطبيعة الجامعة بين الأفراد الأرضية والطولية، فالمكلف مخير بين تطبيق هذه الطبيعة على أي فرد شاء في الخارج. وهذا التخيير كما كان ثابتا قبل الشروع في المركب، كذلك ثابت بعد الشروع في المركب. بعد ما شرع في المركب وأتى بمقدار من أجزائه، أيضا هو مأمور بطبيعي الصلاة، مخير بين أن يتم هذه الصلاة فيكون مصداقا للمأمور به، أو يرفع اليد ويأتي بفرض آخر. هذا التخيير كما كان ثابتا قبل العمل، التخيير ثابت بعد العمل، يعني بعد الشروع.
فإن الأمر الغيري كما ذكرناه لم يسقط بعده بل مراعا سقوطه بالإتيان ببقية الأجزاء، سقوط الأمر الزمني وسقوط الأمر بالمركب يكونان في مرتبة واحدة. فعلى ذلك كان التخير باقيا في أي مركب كان، إذا أمرنا بمركبين التخيير باق، غاية الأمر إيجاد المركب خارجا. يكون على نحوه تارة يكون بتتميم هذا الفاز فيوجد الطبيعة المأمور بها، أو رفع اليد عن هذا الفرد والإتيان بفرد آخر. إذن القاعدة تقتضي في كل واجب مركب من أجزاء وأتى المكلف ببعض الأجزاء مقتضى القاعدة المكلف مخير بين أن يتم هذا الفرد فيسقط الواجب لأنه ينطبق عليه، أو يرفع اليد عن هذا الفرد فيأتي بفرد آخر ينطبق عليه الواجب. التخيير باقي، هذا ما تقتضيه القاعدة. ولكن في خصوص الصلاة إذا فرضنا أن الإجماع قام على إبطال حرمة إبطال الصلاة واللزوم إتمام هذا الفرد في مرحلة الامتثال، إذا شرع في صلاة فريضة ليس له أن يبدلها بفرد آخر يرفع اليد عن هذه الصلاة ويأتي بفرد آخر تكليفا، خب وضعا لا إشكال في أنه إذا رفع اليد يسقط ذلك الواجب. ولكن من جهة الإجماع لابد له من إتمام هذا الفرد، فتعين هذا الفرد في مرحلة الامتثال ولابد له من إيجاد الطبيعة في ضمن هذا الفرد. بمقتضى هذا الإجماع نخرج عن مقتضى القاعدة المذكورة، لنقول أن القاعدة وإن كانت تقتضي مقتضى التخيير، التخيير العقلي في تطبيق الطبيعة على أي فرد شاء المكلف، مقتضى هذا وإن كان جواز رفع اليد عن فرد والإتيان بفرد آخر، إلا أن الإجماع قام على حرمة إبطال العمل عن الصلاة، فلا بد من إتمام هذا الفرد وحصول الامتثال بهذا الفرد. رفعنا اليد بالإجماع، ولذا قلنا أنه لا يجوز رفع اليد عن هذا الفرد والإتيان بفرد آخر، بل لا بد من إتمامه. ولو أراد أن يأتي بفرد آخر لا بد من أن يبتل هذا الفرد بمبتل خارجي ليصح الفرد المأتي بإحسانية، هذا بمقتضى الإجماع. ولكن لا إجماع في المقام جزما، في الشكوك المبتلى لم يقم هذا الإجماع، يعني عدم جواز رفع اليد عن هذا الفرد، فإنا فرضنا أن المضي على الشك غير جائز، والروايات الصحيحة قد دلت على لزوم الاستقبال واللزوم الإعادة، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما إذا أتى بمبتلين وما إذا لم يأتي بمبتلين. إذن ما كان تقتضيه القاعدة الأولية ثابت في المقام، يعني لا محيص عن الالتزام به، كما أن القاعدة كانت تقتضي جواز رفع اليد عن فرد والإتيان بفرد آخر في أثناء الفرد الأول، هذا ثابت في المقام بمقتضى إطلاق الروايات، وليس هنا شبهة إجماع احتمال إجماع. إذن لا مانع من ذلك، فلا حاجة إلى الإتيان بمبتل وبعد ذلك يشرع، بل بمجرد الشك أو بعد استقراره على القولين، بعد التربي في الجملة واستقرار الشك يشرع في صلاة أخرى يكبر ويشرع من دون حاجة إلى مبتل خارجي. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد بيان أحكام الشكوك، لأن الشك في جملة من الموارد موجب لبطلان الأمل بالمعنى المتقدم، يعني المزي على الشك غير جائز، وفي عدة من السور أن يحكم بصحة الصلاة فيبني على الأكثر في جملة من الموارد أو يبني على الأقل كما في الشك بين الأربع والخمس يبني على الأربع ويسجد سجدة السهو. في جميع هذه الموارد المراد بالشك إنما هو الاحتمال المساوي من جهة الطرفين المساوي الطرفين، هذا هو مرادنا بالشك. فإذا تردد المكلف ولم يدر أن الركعة التي بيده أي ركعة، هل هي الثانية والثالثة مثلا بعد إكمال السجدتين أو ثالثة أو رابعة أو غير ذلك من السور المتقدمة، بعد فرض حصول الشك وعدم ترجيح لأحد الطرفين على الآخر وكانا متساويين يعني احتمالات واعتدل الوهم كما في بعض الروايات، ففي مثل ذلك يحكم بالأحكام السابقة إما من الحكم بالبطلان أو الحكم بالصحة على التفصيل المتقدم. وأما إذا فرضنا أنه ترجح أحد الجانبين في نظره فكان الراجح أحد المحتملين أو أحد المحتملات، فيما إذا كان أطراف الشك كثيرة، فيما إذا شك بين الثنتين والثلاث والأربع مثلا، ترجح في نظره أنها الركعة الثالثة يبني على ما ظنه فيعمل على طبقه. قد يقع الكلام في هذه المسألة بالنسبة إلى الركعتين الأخيرتين، وقد يقع بالنسبة إلى الركعتين الأولتين. أما بالنسبة إلى الركعتين الأخيرتين فالظاهر أنه لا خلاف في هذه المسألة، فأنه يجوز له للمكلف أن يبني على ظنه ويتم صلاته على هذا النحو. وإن نسب إلى الصدوق قدس الله نفسه في بعض الفروض كما سيأتي الكلام فيه الاحتياط بصلاة الاحتياط أيضا، فالحكم متسالما عليه بين الفقهاء بأن الظن حجة. الكلام في دليل ذلك أنه بأي مستند نعتمد على الظن ويكون الظن حجة في باب الصلاة، مع أن الظن في نفسه لا حجية فيه، لا يغني من الحق شيئا. الدليل على ذلك عدة من الروايات الواردة في الشك بين الثلاث والأربع، والروايات متعددة. في هذه الروايات صرح المعصوم سلام الله عليه فأن هذا الحكم والبناء على الأكثر يختص بما إذا تساوى الطرفان واعتدل الوهم، وأما إذا كان المظنون هو الثلاث فيبني على الثلاث، وإذا كان المظنون هو الأربع يبني على الأربع. هذه الروايات وردت في خصوص الشك بين الثلاث والأربع، وكذلك وردت في الشك بين السنتين والأربع أيضا وردت الرواية أن حكم الشك والبناء على الأكثر والتدارك بركعتين منفصلتين بعد الصلاة إنما هو مع اعتدال الوهم، وأما مع الظن فلا. ذم الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فزالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن سياب عن أبي العباس البقباق جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام والرواية المعتبرة قال إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وانت جالس، وغير ذلك من الروايات. هذه الرواية المعتبرة وغيرها دلت على ذلك. وأما بالنسبة إلى الشك بين الإثنتين والأربع روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسنده عن الحلبي والسند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم تدري إثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب ذهنك إلى شيء فتشهد وسلم إلى آخر الرواية. ترتيب آثار الشك والبناء على الأربع مقيد بأن لا يذهب وهمه إلى شيء. هذان الموردان مورد النصوص الواردة، يعني الشك بين الاثنتين والأربع أو الشك بين الثلاث والأربع. وأما بالنسبة إلى بقية الصور كالشك بين الاثنتين والثلاث والأربع أو الشك بين الأربع والخمس مثلا، هذه الصور لم يرد فيها نص، وإنما تعدوا الفقهاء عن هذه الموارد إلى بقية الموارد من جهة القطع بعدم الفصل، وأن الزن إذا كان معتبرا فيما إذا بل زن بالثلاث أو زن بالأربع أو زن الاثنين مثلا في الشك بين الاثنين والأربع لا يفرق بين هذه الموارد، يعني هذين الموردين وبقية الموارد. ويؤيد ذلك بالنبوي أنه إذا شك أحدكم فلينظر ما هو أهرى فيأخذ به، أيدوا بالنبويين ولكن النبويين لا اعتماد عليهما. فإن تم هذا، يعني الجزم بعدم الفرق بين الموردين وبقية الموارد من الشكوك الصحيحة فهو وإلا فلا بد لنا من إقامة دليل آخر الذي يمكن أن يقال إن صحيحة صفوان التي أشرنا إليها سابقا وافية في المقام، فإن هذه الصحيحة التي دلت على أن الشك مبطل للصلاة فيما إذا لم يذهب الوهم إلى شيء، إذا كنت لم تدري كم صليت ولم يذهب وهمك إلى شيء فأعد الصلاة، هذه الصحيحة دلت على لزوم إعادة الصلاة الذي هو كناية عن البطلان فيما إذا لم يذهب الوهم إلى شيء. يستفاد من هذه الرواية أن الوهم معتبر بحجة ولا حاجة معه إلى الإعادة إذا لم يحكم بالبطلان مع الشك، وكان الظن حجة فيما يكون الشك مبطلا للصلاة كان حجة في غيره جزما، إذ لا يحتمل أن يكون الظن فيما يكون الشك مبتلا للصلاة حجة ولا يكون في غيره حجة. فهذه الصحيحة دلتنا على أمرين، أحدهما أن الظن في باب الصلاة حجة، فمتى ما ظن أن الركعة هي الركعة الثانية والثالثة أو الرابعة أو الواحدة يبني على ظنه. الأمر الثاني أن الشك مبطل للصلاة في أي مورد كان إذا لم يدن المكلف أي مقدار صلى، إذا لم تدر كم صليت. كل ما ثبت دليل على الصحة وعدم وجوب إعادة الصلاة نأخذ به، وفي غيره نحكم بالبطلان. إذن بمقتضى هذه الصحيحة يمكننا التعدي إلى جميع موارد الشكوك، وإن لم يرد نص فيها كالشك بين الأربع والخمس مثلا أو الشك بين الثنتين والثلاث والأربع ونحو ذلك، ففي جميع ذلك نلتزم بحجية الظن بمقتضى هذه الصحيحة. يبقى الكلام في روايتين يستفاد من هاتين الروايتين، بل ثلاث روايات، إن حسبنا رواية المقنع إذن روايتان، يستفاد منهما من هاتين الروايتين أن الحكم ليس كذلك، يعني لا يكون الظن حجة في باب الركعات، بل لا بد من الإتيان بصلاة الاحتياط. ذهب الشيخ كليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان جميعا عن حماد بن عيسى عن هري عن محمد بن مسلم والرواية صحيحة. قال عليه السلام: إنما السهم بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة، ومن سهق فلم يدري ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه. قال عليه السلام: يقوم فيثيم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجادات وهو جالس. هذه الجملة من الرواية تقدم الكلام فيها، وقلنا إن هذا ينافي جميع ما تقدم من الروايات الدالة على البناء على الأربع، فإن هذه الرواية مقتضى البناء على الثلاث: من لم يدل ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه، معناه يبني على الثلاث. قال: يقوم يأتي بركعة أخرى فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات. قلنا: هذا هم لم يظهر وجهه إذا بنينا على الأقل وأتى بركعة أخرى متصلة، يحتمل زيادة الصلاة، الزيادة في الصلاة، ولا يحتمل النقيصة. فما معنى الإتيان بركعتين جالسان بعد الفراغ من الصلاة؟ تقدم الكلام في هذا. محل الكلام هنا الجملة الثانية: فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع في هذه المسألة كشك بين الثلاث والأربع، إن اعتدل قال يبني على الأقل فيأتي بركعة متصلة، وإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم، إن كان الأربع والمزنون يبني على الأربع، لكن يحتاط بركعتين جالسان لاحتمال النقص في الصلاة. فهذه الرواية تدلنا على أن الزنا ليس برجتين، مع الشك يبني على الثلاث فيأتي بركعة متصلة، ومع الزن بالأربع يبني على الأربع ولكن يحتاط بركعتين جالسان، وإن كان أكثر وهمه إلى الثنتين نهز وصلى ركعتين وتشهد وسلم. هنا لا بأسه يعمل بزنه. هذه الرماية وإن كانت سيئة السند، لكن لا بد إما من طرح هذه الرماية لصراحة الروايات الكثيرة، ذكرنا سيئة الحلبي وغيرها أنه إذا ظن الأربع يبني على الأربع ويتم صلاته ولا شيء عليه. إما إن هذه السيئة تطرح في مقابل تلك الروايات أو يحمل على الاستحباب أنه إذا ظن الأربع لبنى على الأربع رجاء لاحتمال أن تكون الصلاة باقعا ناقصة ركعة فيأتي بركعتين أنجلوسين. هذه إحدى الروايتين. الرواية الثانية نتكلم فيها إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المراد بالشكل الركعتين الأخيرتين أنه يبني على الأكثر ويحتاط بما يحتمل أنه ناقص فيأتي بالمتمم. المراد به هو الشكل متساوي الطرفين، وأما إذا ترجح أحد طرفيه على الآخر فيعمل على طبق ظنه، سواء كان الظن متعلقا بالأقل أم متعلقا بالأكثر. وهذا هو الذي تكلم عليه الفقهاء ودلت عليه عدة من الروايات على ما تقدم، لكن بإزاء ذلك الروايات يظهر منها خلاف ذلك، منها ما تقدم من رواية محمد بن مسلم، وقلنا إن هذه الرواية غير قابلة للتصديق. فإنه ذكر في أول هذه الرواية أن من سهى فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه قال يقوم فيتم يبني على الأقل، ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويسلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس. قلنا أن صدر هذه الرواية غير قابلة للتصديق، إذ ليس هنا احتمال النقص في الصلاة ليتدارك بصلاة الاحتياط، بل المحتمل هو الزيادة. يحتمل أنه زاد في صلاته، وقد ذكرنا سابقا أن هذه الرواية غير قابلة للاعتماد عليها حتى لو لم يكن فيها نقص أو فيها جهة إشكال، وذلك لأن هذه الرواية مقطوعة، وإنما هي من محمد بن مسلم نفسه من دون أن يسنده إلى إمامين، فهذه فتوى من محمد بن مسلم، غاية الأمر هذا، ولا عبرة بفتاوى محمد بن مسلم في نفسه، فليست هذه برواية عن المعصوم ليقال إن الرواية صحيحة فنحتاج إلى علاج في هذه الرواية، لا حاجة إلى العلاج، الرواية في نفسها غير معتبرة فإنها غير مسندة إلى معصوم سلام الله عليه. هذه هو الرواية الأولى. وأما الرواية الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده إلى الحسين بن سعيد عن فزالة عن الحسين بن عثمان الرماسي وهو ثقة عن سماع عن أبي بصير قال سألته عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة، قال عليه السلام فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء سلم بينه وبين نفسه، ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. هذه الرواية دلت على أنه لا عبرة بالزن، إذا رأى أنه في الثالثة يبني على الأربع إذا كان في قلبه من الرابعة شيء، إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه شيء من الرابعة، أي يحتمل أن تكون هذه رابعة، يسلم يتشهد ويسلم ثم يحتاط بركعتين جالسا، فلا عبرة بالزن فيبقى نه ركعتين قائما که احتمال نده نه همچه نمیتونه رو نداشته باشه ما یقینا جالسا نتون احتمال نقص یک رکعت از دو رکعت که احتمال نقص نده شک بین سه و چهاره. المقصود أن هذه الرواية وهي رواية أبي بصير الغزال فأجرى عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع من البناء على الأربع، وبعد ذلك يحتاط بركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. هذه الرواية لابد من فرحها أو في تأويلها، وذلك لأنه ينافي جميع ما تقدم من الروايات من أقبل الدالة على الاعتبار بالزن. البناء على الأكثر إنما هو مع اعتدال الوهم إن لم يذهب وهمك إلى شيء. إذا شككت فلم تدر أنك في ثلاث أو أربع ولم يذهب وهمك إلى شيء فابن على كثار، فهذه الرماية معارضة مع تلك الرمايات ولا اشكال في استفازتها، بل لا يبعد العلم بصدور بعضها العلم الإجمالي. إذن تسقط هذه الرماية أو لابد من تأويلها بوجه من الوجوه وإن كان بعيدا، كما أول صاحب الهدايا قدس الله نفسه هذه الرماية وحملها على الشك، قوله إن رأى أنه في الثالثة، أي إن احتمل أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء، وإن كان خلاف الظاهر أولا. على كل حال هذه الرواية لابد من رد علمها إلى أهلها لمخالفتها مع الروايات المتزافرة الدالة على أن البناء على الأكثر يختص بما إذا اعتدل الوهم، كما في جملة من الروايات، أو لم يذهب وهمه إلى شيء كما في بعض الروايات. فهذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها بوجهين. الرواية الثالثة ما ذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في المقنع عن أبي بصير أنه روي أو روى في من لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا، إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا، مع أنه ظان بالأربع مثل رواية محمد المسلم المتقدمة، مع أنه ظان بالأربع مع ذلك يحتاط بركعتين جالسا. هذه الرواية من جهة السند قاصرة، فإن الصدوق قدس الله نفسه يرويها عن أبي بصير مرسلا، وليس في الروايات التي ذكرها في الفقيه أو ذكرها غيره كالكليني أبي الشيخ، ليس هذه الرواية موجودة. فرواية مرسلة عن أبي بصير قاصرة السند، وعلى تقدير تمامية السند قابلة للحمل على الاستحباب كما ذكرنا، ولو رجاء لاحتمال النقص الواقعي لا بأس بالصلاة بصلاة ركعتين جالسا، بل بعد الفراغ من الصلاة لتدارك النقص المحتمل، وإن لم يكن واجبا بمقتضى النصوص المتقدمة. هذا حكم الركعتين الأخيرتين. وأما حكم الركعتين الأولتين في حجية الزن، فالمعروف أنه لا فرق بين الركعتين الأخيرتين والركعتين الأولتين، في أن الزن معتبر وحجة. فإذا زن هذه الركعة هي واحدة يبني عليه، أبي الثانية أبي الثالثة فيما إذا كان الشك بين السنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين، فيما يكون الشك مبتلا إذا كان له ظن بأحد الطرفين يعمل على طبق ظنه. ونسب الخلاف هنا إلى ابن إدريس، فإنه لم يعتن بالظن إلا إذا وصل إلى حد الإطمئنان غلبة الظن، فأن يكون الطرف الآخر موهوما جدا، يعني الإطمئنان يكون بمنزلة اليقين. وفوقه على ذلك صاحب الهدايا قدس الله نفسه، فادعى أن المستفاد من الروايات اعتبار اليقين بالركعتين الأولتين، فلا عبرة بالزن ما لم يكن يقينون. كان في جملة من الروايات أنه يستقبل أو يعيد ليكون حافظا، أو ليحفظ الركعتين الأولتين، أو ليستيقن ليتيقن ما يقرب من ذلك من العبارات التي تقدم الكلام فيها. فادعى أن الركعتين الأولتين بما أنهما من فرائض الله لا بد فيهما من الإحراز، حتى يثبتهما، حتى يحرزهما، حتى يحفظهما، ونحو ذلك من العبارات. إذن لا عبرة بالزن. إن كانت دعواه بهذا المقدار فالجواب عنه ظاهر، وهو أن دليل حجية الزن دليل اعتبار الزن، وأن الزن في الركعات حجتون يكون حاكما على هذا الدليل. فإن الزن في حكم الشارع بمنزلة اليقين، إذا كان ظانا بأحد الطرفين فهو متيقن بحكم الشارع. فبدليل الحاكم بل يرفع اليد عن ظهور هذا اللفظ انه اعتبار اليقين بما هو يقين، وبعبارة اخرى ان اليقين المأخوذ في هذه في موضوع هذه الروايات كاليقين المأخوذ في جملة من الموارد، من جملتها دليل الاستصحاب مثلا لا تنقذ اليقين بالشك ولكن تنقذه بيقين آخر. ليس اليقين إلا مأخوذا على نحو التاريخية والكاشفية عن الواقع لا بما أنه صفة خاصة للمكلف على ما يختزيه الفهم العرفي. اللفظ ظاهر لفظ اليقين في أنه أخذ طريقا للواقع يعني حتى ينكشف الواقع. فإذا كان كذلك وفرزنا أن الشارع جعل الظن كاشفا واعتبره محرزا للواقع فالمكلف وجدانا وإن كان شاكا وغير متيقنين إلا أنه بحكم الشارع وبتعبد من الشارع محرز للواقع والواقع من كشف لديه، إذن يكون ما دل عن اعتبار الزن وعمدتها صحيحة صفوان على ما تقدم. إذا لم تدري كم صليت ولم يذهب ذهبك إلى شيء فأعد الصلاة. استفدنا من هذه السيئة أن الزن معتبر، وبما أن المذكور فيه هو إعادة الصلاة على تقدير الشك فالركعتان الأولتان داخلتان جزما، لأن الإعادة إنما هي في الركعتين الأولتين، وأما الركعتان الأخيرتان فليس فيهما الإعادة بل فيهما البناء على الأكثر. نعم للإعادة صورة أخرى أيضا كالشك بين الرابع والسادس مثلا، الشك بين الثالث والخامس مثلا حال الركوع أيضا محكوم بالإعادة. هذه الرواية صحيحة صفوان شاملة لذلك أيضا، لكن الأكثر هو هذا، الأكثر الشك بين الواحدة والسنتين أو السنتين والثلاث أو السنتين والأربع قبل إكمال السجدتين أو السنتين والثلاث على ما هذه الأفراد الشايع. فصحيحة صفوان شاملة للشك في الأولين لا محالة باعتبار الأمر بالإعادة، فيدل على أن الظن حجة، لأنه سلام الله عليه قال إذا لم تدر كم صليت ولم يذهب ذهنك إلى شيء فأعد الصلاة، فمفهومه أنه إذا ذهب الوهم يجب عادة لا يجب عادة الصلاة من جهة حجية الظن وكاشفيتي يعني الواقع بحسب الفهم العرفي. إذن يكون مثل هذه السيئة حاكمة على ما دل على اعتبار اليقين وعلى اعتبار الإحراز والحفظ ونحو ذلك. إن كانت مناقشة صواب الهدائق من هذه الجهة فقط يعني باعتبار أن اليقين مأخوذ في موضوع تلك الروايات وحكم باعتبار اليقين في الركعتين الأولتين ولا بد من اليقين فجوابه ظاهر، ولكن له دعما آخر وهو أنه صرح في صحيحة الزرارة أن الظن في الأولتين ليس بحجة. إذن هذا المفهوم يعارضها صحيحة الزرارة الدالة على أن الظن ليس بمعتبر في الأولين، فإذا لم يكن كذلك إذن لا دليل على حجية الظن فيكون حكمه حكم الشك فيجب إعادة الصلاة فيه. إذن عمدة ما ذكره خدمة الله نفسه وهذا الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن زرارة بن عيان قال قال أبو جعفر عليه السلام كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات. قال أبو جعفر عليه السلام: كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهمون. حمل الوهم هنا على الظن، يعني ليس فيهن ظنون، الظن لا يعمل به، يعني سهوان. فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة. حمل الوهم قدس الله نفسه كما في بعض الروايات: ولم يذهب وهمك إلى شيء إذا لم تدرك صليت. ولم يذهب وهمك إلى شيء، المراد بالوهم والزن. حمل قدس الله نفسه الوهم في هذه الصيحة على الزن، يعني أن الركعتين الأولتين ليس فيهما وهم، أي ليس فيهما ظن، لا يعمل بالظن، ولكن الركعتين الأخيرتين فيهما وهم أي يعمل بالظن. ولذلك جعل هذه السيئة معارضة لمفهوم سيئة صفوان، فتدل هذه السيئة على أن الظن ليس بالحجة، ولكنه لعل هذا واجه الاندفاع. فإن المراد بالوهم هنا السهم الشك المعبر عنه بالسهر في الرواية، ونفس الرواية إذا فسر ذلك. قال عليه السلام: كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم، يعني سهمان، أي الشك المراد بالسهر إذا الشك، بقرينة آخر الرواية. فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة، ثم رتب سلام الله عليه على ما قال أنه ليس في الركعتين الأولتين وهم، والوهم في الركعتين الأخيرتين، رتب على هذا وفسر: فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقينين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم، أي عمل بالشك. إذا شك في الأخيرتين عمل بالاحتمال، المراد بالوهم والاحتمال، يبني على الأكثر احتمالا. وأما إذا شك في الأولتين فيعيدهما حتى يحفظ ويكون على يقينين. ففرع سلام الله عليه على قوله ليس في الأولتين وهم والوهم في الأخيرتين، فرع هذا الكلام: فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقينين، يعني لا يجوز المزي مع الشك والبناء على أحد الطرفين، بل لا بد من أن يكون حافظا. ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم أي بالاحتمال، يبني على الأكثر احتمالا، وبعد ذلك يحتاج يأتي بصلاة الاحتياط. فهذه الرماية لا يحتمل أن يكون المراد بالوهم فيها هو الزن، فضلا عن الجزم به. فلا يبقى في البين إلا اعتبار الحفظ واليقين والإحراز والإثبات في موضوع هذه الروايات بالنسبة إلى الركعتين. وجوابه ما تقدم من أن الزن بعدما كان حجة يكون حاكما على مثل هذه الأدلة. فالمسلي في حكم الشارع محرز للركعتين الأولتين، فلا يكون مزيه مزيا على الشك، ويحكم معه بصحة الصلاة. فالظاهر أن ما هو المعروف والمشهور بين الفقهاء من عدم الفرق في حجية الظن في باب الصلاة بين الركعتين الأخيرتين والركعتين الأولتين، هذا هو الصحيح. وما اختاره صاحب الهدايا قدس الله نفسه لا نعرف له وجها. ثم ذكر الماتر قدس الله نفسه حكم ما إذا شك قبل التجاوز في السجدة الأخيرة أو في السجدتين معا
ومع ذلك شك في الركعات أيضا نتكلم فيه بعد ذلك إن شاء الله.
آقایون فردا رو فراموش نکنی، ساعت 12:30 آقا تی باشه لفت سوسعبه فرعش نص
يوم الاثنين السادس من شهر ربيع الثاني سنة 1391 هجرية. Thank you.